يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 42 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي؟ وإلى متى؟ وأي خطاب أصف فيك؟ وأي نجوى؟ عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
في الحلقة المتقدمة عرضت بين أيديكم نماذج من كبار مرجئة الشيعة ومن كتبهم، ما تعديت كتبهم طرفة عين أبدا. من كتبهم المعروفة والتي يفتخرون بها ولا زالت تطبع وتطبع وتطبع، حدثتكم عن محمد حسين كاشف الغطاء، وعن محمد باقر الصدر، وعن المرجع الخوئي الذي يلقب بزعيم الحوزة العلمية في النجف، وبالضمن جاء ذكر السيستاني، ذكر بشير النجفي، ذكر محمد حسين فضل الله، وعرجت أيضا على الوائلي، إنه الناطق الرسمي العقائدي باسم حوزة النجف، وتحديدا باسم مرجعية السيستاني. وأنا أقرأ من كتاب الوائلي هوية التشيع، وأية هوية للتشيع وضعها الوائلي في كتابه الذي قرأت ما قرأت عليكم منه في الحلقة الماضية. من جملة ما قرأته عليكم، عقد فصلا كي يثبت ومن خلال أشعار الشافعي وأقوال النواصبي من أن الشيعة ما هم الروافض، ما هم الرافضة. وعدتكم أن أقرأ عليكم حديثا من تفسير إمامنا الحسن العسكري يرتبط بهذا الموضوع. أتمنى عليكم أن تقارنوا بين منطق العترة ومنطق مرجئة النجف. الكتاب الذي بين يدي تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، وطبعة ذوي القربى أم المقدسة، صفحة 283، رقم الحديث 157. إمامنا الحسن العسكري يحدثنا فيقول: وقيل للصادق، يبدو أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان في الكوفة، فإن الإمام قضى فترة في العراق في الكوفة. وقيل للصادق إن عمارا الدهني شهد اليوم عند ابن أبي ليلى قاضي الكوفة بشهادة، فقال له القاضي: قم يا عمار، فقد عرفناك، لا تقبل شهادتك لأنك رافضي. هكذا أخبر إمامنا الصادق صلوات الله عليه. قالوا له: إن عمارا الدهني شهد اليوم عند ابن أبي ليلى قاضي الكوفة بشهادة، فقال له القاضي: قم يا عمار، فقد عرفناك، لا تقبل شهادتك لأنك رافضي. فقام عمار وقد ارتعدت فرائصه، فرائص الإنسان جوانبه، فقام عمار وقد ارتعدت فرائصه واستفرغه البكاء، فقال له ابن أبي ليلى: أنت رجل من أهل العلم والحديث، إن كان يسوءك أن يقال لك رافضي فتبرأ من الرفض، فأنت من إخواننا. فقال له عمار: يا هذا، ما ذهبت والله حيث ذهبت، إنني ما بكيت لأجل هذا الذي أنت تقوله، يا هذا ما ذهبت والله حيث ذهبت، ولكني بكيت عليك وعلي. أما بكائي على نفسي فإنك نسبتني إلى رتبة شريفة لست من أهلها، زعمت أني رافضي، ويحك، لقد حدثني الصادق عليه السلام. أن أول من سمي الرافضة السحرة الذين لما شاهدوا آية موسى في عصاه آمنوا به ورضوا به واتبعوه ورفضوا أمر فرعون واستسلموا لكل ما نزل بهم، فسماهم فرعون الرافضة لما رفضوا دينه، الرافضة الذين يرفضون دين الفراعنة، هؤلاء هم الرافضة. فالرافضي من رفض كل ما كرهه الله تعالى وفعل كل ما أمره الله، فأين في الزمان مثل هذا؟ فإنما بكيت على نفسي خشية أن يطلع الله تعالى على قلبي، وقد تقبلت هذا الاسم الشريف على نفسي، فيعاتبني ربي عز وجل ويقول: يا عمار، أكنت رافضا للأباطيل عاملا للطاعات كما قال لك من أنك رافضي؟ فيكون ذلك تقصيرا بي في الدرجات إن سامحني، وموجبا لشديد العقاب علي إن ناقشني، إلا أن يتداركني موالي بشفاعتهم. موالي يعني محمدا وآل محمد. وأما بكائي عليك فلعظم كذبك في تسميتي بغير اسمي، وشفقتي الشديدة عليك من عذاب الله تعالى، أن صرفت أشرف الأسماء إلى أن جعلته من أرذلها، كيف يصبر بدنك على عذاب الله وعذاب كلمتك هذه؟ هذا ما أخبر به إمامنا الصادق. فقال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كما يحدثنا إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف: لو أن على عمار، يتحدث عن عمار الدهني، من الذنوب ما هو أعظم من السماوات والأراضين لمحيت عنه بهذه الكلمات، وإنها لتزيد في حسناته عند ربه عز وجل، حتى يجعل كل خردلة منها أعظم من الدنيا ألف مرة. هل أحتاج إلى شرح أو تعليق للمقارنة بين منطق العترة الطاهرة في تفسيرهم الشريف هذا وبين منطق الوائل ومراجع حوزة النجف من مرجئة الشيعة؟ ما هي القضية واضحة وبينة ولا تحتاج إلى تعليق طويل. نذهب إلى فاصل. عن أبي بصير عن أبي عبد الله صادق العترة صلوات الله عليه في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام. عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه: هل عرفت إمامك؟ قال: قلت: إي والله، قبل أن أخرج من الكوفة. فقال: حسبك إذا. الفكر المرجئي من أخطر ما يمكن أن يدمر العقيدة السليمة. الفكر المرجئي يتحرك بخفاء، في العقل الشيعي لأن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية المسؤولة عن بناء العقل الشيعي غاطسة في غدارات الفكر المرجئي. لا أريد أن أحدثكم عن هذه الجهة، لكنني أضرب لكم مثالا تستطيعون أن تتلمسوا خطورة هذا الفكر. بالنسبة لعامة الشيعة فهؤلاء عبيد عند المراجع المرجئة، وهؤلاء حمير، أتحدث عن حمير البشر، هؤلاء حمير عند مراجع حوزة الطوسي. فكلما ارتكس مراجع النجف وكربلاء في المنهج المرجئي كلما ارتكس الشيعة في القذارة المرجئية. المثال الذي جئتكم به في هذه الحلقة كي تستكشفوا مدى خطورة الفكر المرجئي، إنه الشيخ الإحسائي أحمد الإحسائي، هذا الذي يصفه خصومه بالغلو، هو الآخر لم ينجو من الفكر المرجئي، مع أنه ليس ميالا إلى الفكر المرجئي كمراجع النجف وكربلاء. الشيخ الإحسائي أحمد الإحسائي رفض منهج حوزة الطوسي في الجانب العقائدي، أما في الجانب الفتوائي فهو غاطس معهم في القذارة نفسها في علم الأصول وعلم الرجال وسائر القذارات الشافعية المعتزلية. المدرسة الشيخية في الجانب الفتوائي غاطسة في نفس قذارات حوزة الطوسي، لكنها في الجانب العقائدي لها منهجها الذي اختطه الإحسائي بعيدا عن منهج حوزة الطوسي، ومع ذلك فإن الرجل لم ينجو من آثار الفكر المرجئي القذر. هذا هو الجزء الثالث عشر من مجموعة مؤلفات وآثار الإحسائي. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإحقاق، وهذا هو الجزء الثالث عشر من المجموعة الكاملة، والجزء الثالث من جوامع الكلم، طبعة مؤسسة الإحقاق الطبعة الأولى 2011 ميلادي، بيروت
لبنان. الرسالة السلطانية هذه رسالة وجهها الشاه الإيراني فتح علي شاه السلطان القاجاري المعروف، وجه رسالة تشتمل على أسئلة للإحساء، فأجاب على أسئلة السلطان فتح علي شاه. من جملة الأسئلة سؤال وجهه إلى الإحساء عن منزلة فاطمة وعن مقام فاطمة في أجواء محمد وآل محمد، هل أن الأئمة أعلى رتبة منها أم أنها أعلى رتبة من الأئمة؟ فماذا أجاب الإحساء؟ ويا ليته لم يجب، لقد أجاب جوابا وفقا للقذارة المرجئية. صفحة 316، هكذا كتب الإحساء وأجاب: وأما فاطمة عليها السلام فاختلف العلماء في شأنها، فقال قوم إنها بعد علي عليه السلام أفضل من بنيها الأحد عشر، وقال قوم إنها بعد الحسن والحسين أفضل من التسعة، يعني أن الحسن والحسين أفضل منها، وقال آخرون إن الأئمة الاثني عشر كلهم أفضل منها، وسبب الاختلاف اختلاف الروايات، والذي يترجح عندي عند الإحساء أن فضلها بعد الأئمة الاثني عشر. ثم يستدل بما يستدل به، لا أريد أن أقرأ كل الكلام لطوله، لكنه استدل باستدلال واهن وضعيف جدا، أشار إلى جانب من الأحاديث دون أن ينظر إلى بقية الأحاديث. على أي حال هذه عقيدته، أنا لا أريد أن أناقش استدلاله، فهذا سيجعل الحلقة طويلة وطويلة جدا، وأنا وعدتكم أن تكون حلقة يوم غد عن إسحاق الفياض، سأحاول أن ألملم أطراف حديثي في هذه الحلقة، إلا إذا تشعب الحديث فماذا سأصنع؟ هذه عقيدة الإحساء التي بينها في الجزء الثالث من كتابه جوامع الكلم. قرأت عليكم أوصاف الطبعة، لا أعيد ما تقدم من كلام. وقال آخرون إن الأئمة الاثني عشر كلهم أفضل منها، وسبب الاختلاف اختلاف الروايات، والذي يترجح عندي أن فضلها بعد الأئمة الاثني عشر. واستدل بما استدل به، وهو استدلال واهن وضعيف جدا إلى أبعد الحدود، وقد ناقشته هذا الكلام ناقشته بتفصيل في برامجي السابقة، ولذا لن أقف لمناقشته هنا طلبا للإيجاز والاختصار. هذه عقيدة مرجئية، انتقاص من فاطمة، هذا ذوق مرجئي ولكن بحسب الإحساء، فأنا لا أتوقع من الإحساء أن ينتقص من محمد وآل محمد كما ينتقص سائر مراجع حوزة النجف وكربلاء، لأن الرجل قد اختط له منهجا في تشخيص عقائده، ومنهجه معروف، ولا أريد أن أطيل الكلام عن الشيخ الإحسائي. دائما أقول في برامجي من أنني من خلال متابعتي لما كتب مراجع شيعتي عبر التاريخ منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا، لم أجد أفضل ممن كتب عن أهل البيت من الإحساء والخميني في العقائد. أنا لا أتبنى عقائد الإحساء ولا أتبنى عقائد الخميني، إنما أقول من أن أفضل من وجدت من كل من كتب عن محمد وآل محمد من مراجع الشيعة منذ بداية عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا، ما وجدت أفضل من هذين العالمين من علماء الشيعة ممن كتب في مقامات محمد وآل محمد، الإحسائي والخميني. لا أتبنى عقائدهما، وعندي ما عندي من الإشكالات على ما كتبوا، لا شأن لي بهما ولا بعقائدهما، إنما أقايس فيما بين هذين الرجلين وبين سائر مراجع حوزة الطوسي عبر تاريخ الغيبة الكبرى. هذه عثرة وزلة وضلالة لا مثيل لها. هذا الضلال الذي يتحدث عنه الإحسائي يؤدي إلى اختلال منظومته العقائدية. فاطمة هي أساس المنظومة العقائدية، هي قيمة الدين. هذا الهراء يدمر المنظومة العقائدية للإحسائي. القضية ليست عارضة في شرحه للزيارة الجامعة الكبيرة، ردد نفس الكلام الذي هو أفضل كتبه. شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للإحسائي أفضل كتب الإحساء ومن أفضل الشروح التي شرحت بها الزيارة الجامعة الكبيرة. ولكن لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة، هذه كبوة لا مثيل لها، كبوة وضلالة في كتاب الإحساء شرح الزيارة الجامعة الكبيرة. هذا هو الجزء الثاني، وهو الجزء الثاني أيضا من مجموعة آثاره من نفس الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، إنها طبعة مؤسسة الإحقاق. في الجزء الثاني صفحة 412 الكلام هو الكلام. فالنبي صلى الله عليه وآله سبقه، سبق عليا وفاطمة وأبناءهما. فالنبي صلى الله عليه وآله سبقه، ولا يبلغ أحد منهم مقامه، وعلي عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله سبقهم، ولا يبلغ أحد منهم بعد النبي صلى الله عليه وآله مقامه، وكذلك الحسن بعد علي، ثم الحسين، ثم القائم، القائم المهدي، ثم الأئمة الثمانية، ثم فاطمة. فمراتبهم هكذا مثل ما جاء مذكورا في الجزء الثاني من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للإحساء صفحة 412. الرسول أولا، المرتضى ثانيا، الحسن ثالثا، الحسين رابعا، القائم المهدي خامسا، الأئمة الثمانية من السجاد إلى الحسن العسكري سادسا، فاطمة سابعا في آخر المراتب. مذاق مرجئي هذا، هذا ضلال، ضلال لا يماثله ضلال بالنسبة لرجل كالإحساء. هذا الكلام أيضا كرره في الجزء الثالث من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة. هذه قضية ثابتة عند الإحساء، وهذه القضية جعلت منظومته العقائدية مختلة. المنظومة العقائدية للمدرسة الإحسائية، للمدرسة الشيخية، منظومة مختلة. هذا هو سيد المدرسة ومؤسس المدرسة. اختلال هذه المنظومة أن شابها ما شابها من الفكر المرجئي القذر. هذا هو الجزء الثالث صفحة 340، الجزء الثالث من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للإحساء، وهو الكتاب المركزي للشيخ الإحسائي والكتاب المركزي للمدرسة الشيخية في الجانب العقائدي صفحة 340. الكلام هو الكلام، هنا فائدة في الإشارة إلى الحرف الذي يتفاضلون به، وقدر مدته. أما الحرف فهو في تقدم الذوات، بعضها على بعض، كما تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله على علي عليه السلام، وعلي على الحسن، والحسن على الحسين، والحسين على القائم، والقائم على الأئمة الثمانية، وهم على فاطمة، على ما ظهر لي. هذه عقيدته، على ما ظهر لي صلى الله عليهم أجمعين. هذه عقيدته، هو الذي يقول على ما ظهر لي. هذا مذاق مرجئي قذر، هذا انتقاص من منزلة القيمة صلوات الله وسلامه عليها. هذا من تلك، ما مرادي؟ هذا الذي أصحاب الإحساء بسبب تمسكه بالمنهج الطوسي في استنباط الأحكام الشرعية. الإحسائي في الجانب العقائدي حاول أن يقترب كثيرا من منهج العترة الطاهرة، لكنه في الجانب الفتوائي ارتكس في القذارات الشافعية والمعتزلية والمرجئية. المنهج الطوسي هو هو، وهذا واضح فيما أفتى به الإحسائي ومن رسالته العملية التي سأأخذ لكم مثالا من رسالة عملية كتبها في شؤون الصلاة وأحكامها، لكنني قبل أن أتناول هذا الموضوع أذهب بكم إلى فاصل، وأعود بعد الفاصل كي أحدثكم بشكل سريع عن القيمة. عن هشام بن سالم، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال: ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائل: إنا لو ولينا لعدلنا، ثم يقوم القائم بالحق والعدل. وعن أبي بصير، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقوم القائم في وتر من السنين 9, 1, 3, 5، وقال: إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم، ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم. فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، واختلف أهل الشرق وأهل الغرب، نعم وأهل القبلة، ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف، فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء، فإذا نادى فالنفر، فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء، أما إنه لا يرد له راية أبدا حتى يموت. فاطمة صلوات الله عليها إذا ما نظرنا إلى الأحاديث التي بين أيدينا والتي تخبرنا عن الكتابات التكوينية، وحيث أن الله سبحانه وتعالى كتب الأسماء الشريفة في كل طبقات هذا الوجود، الروايات ما حدثتنا عن كل شيء، وإنما الخطاب خطاب مداراتي بحدود عقول المتلقين، ومع ذلك فإن الأحاديث واضحة جدا في أن الأسماء الشريفة التي كتبت على العرش، كتبت على الجنان، كتبت على كل آفاق الوجود. الشيء الواضح في هذه الروايات أن التسلسل هكذا يكون: محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين، وهذا هو التسلسل الذي نعرفه حينما نتحدث عن أصحاب الكساء، وحينما نتحدث عن سلسلة المعصومين، فإن التسلسل هكذا: محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين، إلى القائم صلوات الله وسلامه عليه. قد يقول قائل: هذا التسلسل تسلسل تاريخي، لأن القائم هو الأفضل من بين التسعة من عترة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أنا أتحدث بملاحظة ذكر سلسلة الأئمة من أصحاب الكساء، فهذه سلسلة قائمة بذاتها، وهناك سلسلة الأئمة الأربعة عشر، هذه سلسلة قائمة بذاتها، فهذا الترتيب إذا كانت هناك من حيثية تاريخية قد نظر إليها، لكننا إذا نظرنا إلى تعدد السلاسل فهذا يكشف عن أن النظر الأول في ترتيب هذه السلاسل هو نظر إلى المرتبة، إلى المنزلة، خصوصا إذا نظرنا إلى الأحاديث التي أخبرتنا عن الكتابات التكوينية لهذه الأسماء الشريفة في كل آفاق الوجود. أنا لا أريد أن أجعل هذا دليلا كاملا وقطعيا، إنما هذا بيان يمثل جانبا من الحقيقة الواضحة في كل المعطيات في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم. قرآنهم واضح في سورة البينة، وذلك دين القيمة، الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة، وذلك دين القيمة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو دين الله. وجاء وصفه في الآية نفسها، وذلك دين القيمة. دين القيمة ليس محصورا بزمان وليس محصورا بمكان، هي قيمة الدين منذ زمان أبينا آدم وقبل أبينا آدم. فالدين هو دين الله، ودين الله ليس له من زمان وليس له من مكان وليس له من تحديد في مجموعة أشخاص. الدين أبوابه مفتوحة للجميع، لكن القيمة واحدة هي فاطمة. قرآن صريح، وذلك دين القيمة. إذا أردتم أن تقولوا من أنها ليست فاطمة فمن هي؟ وذلك دين القيمة. هذا المصحف، هذا القرآن المدون من أوله إلى آخره، فتشوه، فتشوا عن وصف الدين. هذا القرآن ورد فيه من أن الدين دين الله، ومن أن الدين دين الحق، ومن أن الدين دين القيمة، ولن تجدوا وصفا آخر إلا ما جاء في سورة يوسف عن دين الملك، وهذا خارج عن موضوعنا. جاء في سورة يوسف دين الملك، وهذا خارج عن حديثنا. الذي يرتبط بحديثنا ما جاء من ذكر في الكتاب من أوله إلى آخره في الكتاب الكريم، دين الله، دين الحق، دين القيمة. أما دين الله فالكلام واضح، دين الحق، الحق في الكتاب الكريم عنوان لعلي، وعلي هو الحق، والحق هو علي، ولا شيء وراء ذلك. مثلما الصراط المستقيم هو اسم حقيقي لعلي، الحق هو اسم حقيقي لعلي. فدين الله هو دين علي وهو دين فاطمة. الحق هو مضمون الدين والقيمة هي المشرفة المتولية لأمر الدين وأهله. لن تجدوا غير هذه العناوين في الكتاب الكريم من أوله إلى آخره: دين الله، دين الحق، دين القيمة. دين الله واضح التعبير، دين الحق بحسب تفسيرهم لقرآنهم. هكذا بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير منهم. ألا لعنة على تفسير نواصب سقيفة بني ساعدة؟ ألا لعنة، 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 لعنة على تفسير نواصب سقيفة بني نجف؟ نأخذ التفسير من علي، من علي، من علي فقط. هكذا بايعنا في بيعة الغدير. دين الله التعبير واضح، دين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. دين الحق، الحق علي، ودين محمد هو دين الولاية. فآية الغدير واضحة في أن الدين هو دين الغدير، هو دين الولاية. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فالرسالة رسالة الغدير، رسالة الولاية. هذا واضح من الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالحق علي، ودين الحق، الحق هو مضمون الدين. ودين القيمة، القيمة هي سيدة الدين. لهذا عبر رسول الله عنها من أنها أم أبيها. أم أبيها لأنها القيمة على الدين في زمان أبيها أيضا. هي القيمة على الدين على طول الخط. من هنا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ما كان خارج المدينة ودخل إليها فإن أول شخص يذهب إلى زيارته وتجديد العهد به فاطمة. وحينما يكون خارجا من المدينة فإن آخر شخص يودعه محمد صلى الله عليه وآله فاطمة. هذه التصرفات من محمد صلى الله عليه وآله لم تكن لأمر أسري عاطفي. القضية دقيقة عميقة جدا، لأنها هي القيمة. ما هو هذا التعبير واضح. الله يقول: وذلك دين القيمة، وهذا القرآن بين أيديكم افحصوه من أوله إلى آخره. لن تجدوا إلا هذه التعابير: دين الله، دين الحق، دين القيمة. المضمون واحد في جوهره، لكننا إذا أردنا أن ندقق في التفاصيل فإن القيمة هي المشرفة على الدين. من هنا فهي إمام الأئمة من بعد محمد وعلي، إمام للأئمة من أبنائها من الحسن المجتبى إلى القائم المهدي صلوات الله عليهم. هذا هو الإرشاد للمفيد، الكتاب المعروف، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير، الطبعة الأولى 1428 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 337 من وقائع كربلاء. سيد الشهداء يقول لعقيلة بني هاشم: الواقعة معروفة، حينما سمعته يقول: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، إلى آخر أبياته. فكان الذي كان من العقيلة الهاشمية أن خنقتها العبرة، إلى بقية التفاصيل. من جملة ما قاله سيد الشهداء للعقيلة الهاشمية وهو يسكن ألمها: أبي خير مني وأمي خير مني وأخي خير مني، ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة. كلام الحسين واضح جدا: أبي خير مني. إنه كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. حينما كان يركب الحسن والحسين على منكبيه ويقول: نعم الراكبان هما وأبوهما خير منهما. المنطق منطق واحد، فالحسين هو الذي يقول للحوراء زينب: أبي خير مني وأمي خير مني وأخي خير مني. في التوقيعات الشريفة، وأنا أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وطبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 179، رسالة طويلة. هذه المطالب تحدثت عنها بالتفصيل في برامجي السابقة، وكل البرامج تتوفر على الشبكة العنكبوتية. الإمام يتحدث عن إمامته ويتحدث عن جعفر الكذاب الذي ادعى الإمامة كذبا وزورا وظلما وافتراء، ثم ماذا يقول صاحب الزمان؟ صفحة 180، وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة. مثلما أنكروا إمامتها فهؤلاء ينكرون إمامتي. وحتى إذا لم تقبلوا بهذا الكلام فإنه جعل الصديقة الكبرى أسوة له، إمام معصوم، هل يمكن أن يجعل شخصا دونه في المرتبة أسوة له؟ هل هذا الكلام منطقي؟ إنما جعل فاطمة أسوة له لأنها إمام، ولأنها حجة عليه، ولأنها أفضل منه رتبة من حيثية من الحيثيات، مثلما قال الحسين للعقيلة زينب: من أن أمي خير مني. هذا منطق صاحب الزمان. وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة. يا زهراء، يا زهراء، حتى الذين نحسن الظن بهم كالإحساء يسيء إليك. ما الذي نفعله يا زهراء؟ ما الذي نفعله؟ وفي ابنة رسول الله، هذا منطق صاحب الزمان، هذا منطق إمامنا. وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة، الرسالة تتحدث عن الإمامة، فهي أسوة له في الإمامة. هكذا تحدث إمام زماننا عن موضوع إمامته: ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم ورحمتكم والإشفاق عليكم لكنا عن مخاطبتكم في شغل مما قد امتحنا من منازعة الظالم. ينازعه في الإمامة، من منازعة الظالم العتل الضال المتابع في غيه المضاد لربه المدعي ما ليس له، يدعي الإمامة، إنه الكذاب جعفر، الجاحد حق من افترض الله طاعته، الظالم الغاصب. وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة، هذه أسوة في الإمامة، أسوة في الحجية، واضحة. لكنني ماذا أصنع لهؤلاء المرجئة الأوباش الضالين؟ ماذا نصنع لهم؟ ماذا نصنع لهم؟ يا زهراء، يا ليت بيدي شيئا أستطيع أن أفعله. ما عندي إلا الكلام، ما عندي إلا الكلام. هذا كل ما عندي يا أم الحسن والحسين. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعور، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. الصديقة الكبرى في خطبتها المعروفة، أقرأ عليكم من الجزء الثاني من عوالم فاطمة من الموسوعة الحديثية الكبيرة العوالم، عوالم العلوم، للمحدث عبد الله البحراني رحمة الله عليه. إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 660، لأن الجزء الثاني في ترقيم صفحاته ملحق بالجزء الأول من عوالم فاطمة. في سياق خطبتها: وطاعتنا نظاما للملة، وجعل طاعتنا، لأنها ذكرت هذا في أول الكلام، فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، وبعد ذلك وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا للفرقة. طاعتنا هي تتحدث عن محمد وآل محمد من أولهم إلى آخرهم، فهل تستطيعون إخراجها؟ هي تقول: وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا للفرقة. تتحدث عن طاعة وعن إمامة، إذا ما جمعنا بين هذا وبين ما جاء في سورة البينة: وذلك دين القيمة، هي الوحيدة التي وصفت من بينهم بهذا الوصف، والله نسب الدين إليها. هذا يعني أنها سر النظم، لأنها هي الوحيدة في الكتاب الكريم التي وصفت بهذا الوصف ونسب الدين إليها. وذلك دين القيمة، فهي سر النظم في برنامج طاعتهم وإمامتهم. من هنا جاء الحديث ينقله الناصبي وغير الناصبي، ينقله الشيعي وغير الشيعي، من أن رضا فاطمة رضا الله، ومن أن غضبها غضب الله، يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. ما هذا الكلام ينطبق على رسول الله أيضا، وينطبق على أمير المؤمنين، وينطبق عليهم جميعا. يرضى الله لرضا رسول الله، لرضا محمد وآل محمد جميعا، ويغضب لغضبهم. لكن لماذا هذا التمييز؟ لماذا هذا التشخيص؟ لماذا هذا الترسيخ بحيث أن النواصب ينقلون هذا الكلام في كتبهم، والشيعة كذلك ينقلون هذا الكلام في كتبهم، الجميع يتحدثون بهذا المضمون؟ لماذا؟ لأنها القيمة، والقيمة تكون ميزانا للرضا وللغضب، هي قيمة من قبل الله، ستكون ميزانا من قبل الله للرضا وللغضب. ولذا فإن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، لأنها قيمة من قبله. إذا جمعنا هذا المضمون مع ما جاء في خطبتها وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا للفرقة، هي سر النظم في برنامج الطاعة وفي برنامج الإمامة لمحمد وآل محمد. من هنا كان محمد صلى الله عليه وآله ينتظم في برنامجه معها، فيقف على باب بيتها مستأذنا إن أذنت له دخل، وإن لم تأذن له لم يدخل. إن جاء إلى المدينة قادما من خارجها ذهب إليها مباشرة، وإن خرج من المدينة راحلا عنها خرج منها مباشرة، إلى بقية التفاصيل. النبي محمد صلى الله عليه وآله أفعاله ما هي بأفعال عادية، خصوصا إذا كانت هذه الأفعال في شأن فاطمة، في شأن أهل بيته، في شأن الصديقة الكبرى، وخصوصا إذا كانت تتكرر بشكل منتظم بمرأى ومسمع من المسلمين، ليس في داخل البيت فيما بينه وبينها. هذه التصرفات كان يتصرفها بمرأى ومسمع من الأمة، إنه يريد أن يوصل رسائل إلينا. فهذه فاطمة هي أساس النظم في برنامج الطاعة وفي برنامج الإمامة، مثلما تقول: وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا للفرقة. كلمة إمامنا الحسن العسكري تلخص كل هذا، حين يقول إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه: نحن حجج الله على الخلق. إنه يتحدث عن الأئمة من الحسن المجتبى إلى القائم من آل محمد، سيتضح هذا من حديثه. نحن حجج الله على الخلق، وأمنا فاطمة أمنا حجة علينا. فإمامنا يتحدث عن الأئمة من الحسن المجتبى إلى القائم من آل محمد. محمد وعلي وفاطمة أئمة الأئمة، فاطمة إمام الأئمة من بعد محمد وعلي، إنها إمام الأئمة من ولدها من المجتبى إلى القائم، كما يقول إمامنا الحسن العسكري: نحن حجج الله على الخلائق، وفاطمة أمنا حجة علينا. وحتى لو أعرضنا عن كل هذه التفاصيل، مع أنني أوجزت الكلام، إذا تريدون الاستزادة والاستفادة فعودوا إلى برامجي التي فصلت فيها القول في هذه المسألة. حتى لو لم نكن على اطلاع على التفاصيل التي ذكرتها. وما عندنا إلا مفاتيح الجنان، هذا هو مفاتيح الجنان المتوفر في بيوتكم. حديث الكساء موجود في مفاتيح الجنان. حينما سأل جبرائيل عن الذين تحت الكساء، سأل الله سبحانه وتعالى، فماذا أجابه الله؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. دققوا دققوا في حديث العترة الطاهرة. الله سبحانه وتعالى ما قال هم أهل بيت النبي، ويمكن أن يشتمل هذا التوصيف على المعنى المطلوب، لكنه ليس دقيقا. قال هم أهل بيت النبوة، هم ليسوا أهلا لبيت النبي، هم أهل بيت النبوة، هم كلهم تتجلى حقيقة النبوة فيهم، ولكن كل بحسب زمانه، كل بحسب مقامه. هم أهل بيت النبوة. ومعدن الرسالة، من هم هؤلاء؟ هم فاطمة وأبوها، نسب إليها، وبعلها عليها نسب إليها، وبنوها حسناها نسب إليها. هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، إنها أساس النظم، أساس النظم. وطاعتنا نظاما للملة، طاعة فاطمة. وذلك دين القيمة. فما هذا الهراء يا أيها الإحسائي؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا الضلال يا أيها الإحسائي؟ حتى الذين نحسن الظن بهم هذا هو حالهم. ما الذي فعلته فاطمة مع هذه الأمة حتى تكون الأمة هكذا مع فاطمة؟ ما الذي فعلته فاطمة؟ زيارتها واضحة، واضحة، واضحة. وحق جبين قائم آل محمد، زيارتها واضحة، واضحة. وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. هي سيدة النظم، هي القيمة، القيمة على الدين. ذاك يقول خرجت عن حدود الآداب، وذاك الثاني يقول من أنها فشلت فاشلة بسبب ذكاء أبي بكر رضي الله عنه. وذاك يقول اللي قتلوها مو نواصب. وحتى هذا الإحسائي ينتقص من فاطمة. ما الذي فعلته فاطمة معكم؟ هذا هو الفكر المرجئي القذر. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. لماذا يا زهراء؟ لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك. من دونك نحن أنجاس أنجاس. وهذا الفكر المرجئي فكر نجس قذر. لقد نجسوا به عقولنا، ونجسوا به قلوبنا، ونجسوا به ضمائرنا. هؤلاء الغبران، غبران حوزة النجف. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك. يا زهراء يا زهراء يا زهراء. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانهم. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. هذا هو الجزء السابع من جوامع الكلم للإحسائي، وهو الجزء السابع عشر من المجموعة الكاملة لآثاره. إنها طبعة مؤسسة الإحقاق. هذا الجزء يشتمل على رسالة عملية للشيخ الإحسائي تختص بأحكام الصلاة اليومية. مختصر الرسالة الحيدرية في فقه الصلاة اليومية. هذه رسالة عملية للشيخ الإحسائي في أحكام الصلوات المفروضة اليومية، صفحة 276 في أحكام الأذان، ماذا يقول الإحسائي؟ وأما قول أشهد أن عليا ولي الله، محمد وآل محمد خير البرية في الأذان، فلا يعمل عليه وليس من فصول الأذان، وإن كان حقا، وإن كان حقا في مضمونه، بل قال ابن بابويه، ابن بابويه هو الشيخ الصدوق محمد ابن علي ابن بابويه القمي، هو هذا الصدوق فيعرف بابن بابويه، بل قال ابن بابويه إنه من موضوعات المفوضة، يعني إذا صدوقي مسلت إحنا هم من مسلت، نحن لا نأخذ دينها من الصدوق، نحن نثق بنقل الصدوق لكننا لا نثق بآرائه، آراؤه له خلي يروح يتونس بها، هو خلي يشبع بها، ديننا نأخذه من محمد وآل محمد وفقا لقواعد التفهيم، نتعلم منهم قواعد التفهيم ونفهم حديثهم بعد ذلك ونأخذ الدين منهم. أما أن ابن بابويه قال عن هذه الروايات من أنها من موضوعات المفوضة، الصدوق يمسلت مثل ما يمسلت في أن المعصوم يسهو، فالصدوق يمسلت رحمة الله عليه، مع إجلالنا واحترامنا للصدوق، لكن في هذه الأمور قام يمسلت صدوق الطائفة، التمسلت والسرب تمالته إله، هراؤه له، ما شأننا بهرائه؟ لكن الإحسائي أخذ يعزف على نفسي نغمة الصدوق، هذه النغمة المرجئية القذرة، ولذا فإنه أصدر فتوى في عدم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، كلامه واضح. وأما قول أشهد أن عليا ولي الله، محمد وآل محمد خير البرية في الأذان، فلا يعمل عليه وليس من فصول الأذان، وإن كان حقا، حقا في مضمونه، بل قال ابن بابويه إنه من موضوعات المفوضة. ماذا فعل بنفسه هذا الإحسائي؟ صلاته باطلة، صلاته باطلة، وصلاة الذين يصلون بفتاواه باطلة، هي في رقبته، هي في عنقه، صلاته باطلة. إذا كان هكذا يقول عن الأذان والإقامة، فمن باب الأولى إنه سيقول بقول مراجع حوزة الطوسي في التشهد الوسطي والأخير، وفعلا هو هذا الذي قاله. إذا ذهبنا إلى صفحة 356 من رسالته العملية، هذه الرسالة الحيدرية، المبحث السابع في التشهد، وفيه مسائل، أذهب إلى موطن الحاجة، تجب فيه الشهادتان، الشهادة بالتوحيد والشهادة بالرسالة، هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة: تجب فيه الصلاة على محمد وآله، وانتهينا. هذا هو التشهد الواجب. حتى الصيغة المستحبة الطويلة جاءنا بصيغة خلية من ذكر علي والأئمة، مع أن كتب الحديث فيها ما فيها من صيغ للتشهد الوسطي والأخير ذكر فيها علي والأئمة، علي وفاطمة والأئمة، وردت عن أئمتنا. هذا هو الذي قلته لكم من أن الإحساء في الفتوى بقي على منهج حوزة الطوسي، وبسبب سوء التوفيق هذا وقع ما وقع في عقيدة الضلال بخصوص انتقاصه من فاطمة. ومن هنا انتقضت منظومته العقائدية وبطلت صلاته بعدم ذكر علي بنحو الذكر الواجب القطعي في التشهد الوسطي والأخير. وإذا بطلت الصلاة بطلت الأعمال. الذي صلاته باطلة في شهر رمضان صيامه باطل، والذي صلاته باطلة أيام الحج حجه باطل، وهكذا كل فعل يقوم به من أفعال الدين إذا كان مصاحبا لصلاة باطلة فذلك الفعل باطل أيضا. إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. ما هذا منطق دين العترة الطاهرة؟ هذا هو دين المرجئة. هؤلاء مرجئة الشيعة. أسفا على الشيخ الإحسائي أن ظل مرتكسا في دين المرجئة. أنا لا أصف الإحسائية بنفس الأوصاف التي أصف بها الخوئي مثلا، محمد باقر الصدر مثلا، السيستاني مثلا، وهكذا البقية. أنا لا أصفه بهذا الوصف، ولا أقول عنه من أنه مرجئي في عقيدته، مرجئي في فتاواه. في عقيدته هناك أوساخ مرجئية، لكن تلك الأوساخ نقضت منظومته العقائدية، لأن النظم العقائدي للعقيدة السليمة عند العترة الطاهرة يمر عبر الاعتقاد السليم بفاطمة بإمامتها وحجيتها على الأئمة من بعدها، من الحسن المجتبى إلى القائم المهدي، وأن نعتقد بقيمومتها على الدين حتى في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله. تلاحظون مدى خطورة الفكر المرجئي؟ حتى الإحسائي هذا الذي يصفه خصومه بالغلو تسرب إليه الفكر المرجئي، لكن من يده، لأنه بقي متمسكا في الجانب الفتوائي بمنهج حوزة الطوسي. إنها حوزة الضلال وحوزة المنافرة مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. ما قاله ابن بابويه الصدوق واعتمد عليه الإحسائي مخالف للقرآن. لا أريد أن أستدل بالأحاديث، الذين يتابعون برامجي يعرفون جيدا من أنني قد تحدثت عن الشهادة الثالثة كثيرا، وأحاديثي منتشرة عبر شاشة القمر وعبر الشبكة العنكبوتية، لذا لا أريد أن أستدل بالأحاديث، وإنما أذهب إلى القرآن، إلى سورة المعارج، إلى الآية 33 بعد البسملة والتي بعدها: والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. هذه الشهادات الثلاثة شهادات جمع، الشهادة الأولى والثانية والثالثة شهادات، لم تقل الآية والذين هم بالشهادتين قائمون، بشهاداتهم قائمون شهادات، وأقل الجمع ثلاثة. والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. قائمون إنها صيغة فاعل، وصيغة فاعل تدل على الحاضر المستمر إلى المستقبل. والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم بشهاداتهم يقومون، المعنى هو هو، إنه الفعل المضارع الدال على الحضور المستمر إلى الاستقبال. وصيغة قائم هي صيغة الفعل المضارع الذي يبدأ من الحال مستمرا إلى الاستقبال. والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. هؤلاء الذين كفروا بولاية علي. إذا ما رجعنا إلى سورة المائدة وإلى الآية 67 بعد البسملة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هؤلاء هم والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون، بشهاداتهم الأولى والثانية والثالثة، أولئك في جنات مكرمون، فما للذين كفروا قبلك مهطعين. هؤلاء هم الذين تحدثت عنهم آية الغدير، إنها الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. هذا منطق الضلال، منطق الصدوق، ومنطق الإحسائي، منطق يخالف القرآن الصريح. أما الأحاديث فتلك كثيرة كثيرة وكثيرة ووفيرة. أعود وأقول كي تعتبروا هذا الإحسائي المغالي، ليس مغاليا الرجل، هم يقولون عن هذا الإحسائي المغالي في نظر مرجئة الكوفة، في نظر مرجئة النجف، مرجئة حوزة الطوسي، هذا الإحسائي الذي بذل جهدا كبيرا لاستخراج عقيدته وعانى ما عانى من المرجئة في عصره إلى الحد الذي أرادوا قتله وتصفيته الجسدية، ففر بنفسه وعائلته راجعا إلى الحجاز إلى المدينة، كان يقطن في كربلاء. حكايته طويلة، ومع ذلك فقد تسرب الفكر المرجئي إليه فدمر منظومته العقائدية حينما قال ما قال عن فاطمة، حيث صار جوهر النظم مختلا ودمر أعماله. فهو يصلي صلاة باطلة، ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير واجب بنحو قطعي، من دونه الصلاة باطلة. هذه صلاة المرجئة التي تحدث عنها في رسالته العملية، حتى الصيغة المندوبة وليست الواجبة جاء بصيغة خلية من ذكر علي وفاطمة، مع أن الصيغة موجودة عندنا تزين بذكر علي وفاطمة. محمد صلى الله عليه وآله هو الذي يقول زينوا مجالسكم بذكر علي، علي زينة الجمال، إذا كان هناك من جمال فعلي زينته، علي زينة العقول، علي زينة القلوب، علي زينة الصلاة، علي زينة ديننا، علي أصل ديننا، علي هو ديننا، هو ديننا. ولكن ماذا نصنع لهؤلاء المرجئة وهؤلاء يحاربونني حربا شعواء لأجل هذا الذي أقوله؟ فهل تجدون عيبا أو نقصا في الذي أقوله، أم أن العيب عندهم؟ الجميع يحاربونني، صدقوني الجميع، الأصوليون يحاربونني، الأخباريون ينتقدونني ويعيبونني ويهاجمونني، الشيخيون العرفانيون، الجميع يحاربونني، لكنني لا أعبأ بهم جميعا، إنني أعبأ بالزهراء فقط. ولذا حينما أبدأ حديثي، بل حينما أبدأ أي عمل في حياتي، فإنني أبدأ بقولي يا زهراء. وهذا هو من أعظم الذكر لله، كل كلام كل أمر لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر، والأبتر الحقيقي حدثتنا عنه سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. الأبتر هنا في هذه السورة، هناك الكوثر وهناك الأبتر. فإذا أردت لكلامي، لحديثي، لبرنامجي، لعملي، لعبادتي، لصيامي، لأي أمر في حياتي من أمور الدين أو الدنيا، إذا أردت له ألا يكون أبترا، فإنني أبدأ بذكر يا زهراء، إلا إذا أصابتني الغفلة. وإذا أصابتني الغفلة فإنه من بقايا أوساخ المرجئة في رأسي، الويل لرأسي من أوساخ مرجئة حوزة النجف، حوزة الطوسي. ألا لعنة على هذه الحوزة، ألا لعنة على منهجها. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ حينما أذكر كاشف الغطاء مثلا، محمد حسين كاشف الغطاء، وما قاله عن الصديقة الطاهرة من أنها خرجت عن حدود الآداب، حينما أذكر هذا الكلام أصحاب العمائم يبحثون عن أي شيء للدفاع عن كاشف الغطاء، ولا يعبؤون لما قيل عن فاطمة، لما قاله هو عن فاطمة. هذا الأمر أواجهه مع الشيعة منذ أكثر من 40 سنة، حينما أنتقد رأيا، أنتقد مرجعا ينتقص من أهل البيت وهم كلهم يفعلون هذا، يبادر الحوزويون والصنميون والديخيون للدفاع عن وللترقيع من دون أن يلتفتوا إلى ما قاله عن الزهراء، عن محمد وآل محمد. وهذا الأمر يجري عند الجميع. أنا متأكد أن أتباع الشيخ الإحسائي الذين يتابعون برامجي حينما يستمعون إلى حديثي هذا سيبدأون يرقعون للإحساء، يرقعون للإحساء ولا يعبؤون بالذي قاله، ولا يعبؤون بفاطمة، ولا يعبؤون بالشهادة الثالثة، يبحثون عن عذر للإحساء، لكاشف الغطاء، للخوء، لأي صنم من هذه الأصنام. وهذا أسوأ من العقيدة المرجئية نفسها، هذا أسوأ، أسوأ بكثير. هذا خروج عن عقيدة العترة بالكامل. إذا كان الإحساء قد تلوث بالفكر المرجئي، فإن الذين سيرقعون له على حساب مقام فاطمة، على حساب أهمية الشهادة الثالثة، هؤلاء سيخرجون من العقيدة. هذا خروج، لأنها خيانة، خيانة لعقيدة العترة. تستغربون من هذا؟ ما هو الزاني في حال زناه يغادره الإيمان، وهذه الأفعال ألعن من الزنا. إذا كان الزاني بحسب أحاديث العترة الطاهرة، الزاني إذا مات وهو يزني لا يموت على الإيمان، لأن روح الإيمان تفارقه أثناء الزنا، تعود إليه بعد ذلك. المؤمن يزني يقع في الزنا، المؤمن يزني يقع في الزنا، لكن حين الزنا تفارقه روح الإيمان. إذا مات وهو يزني فإنه لا يموت مؤمنا، لأن روح الإيمان قد فارقته، إنما تعود إليه بعد ذلك، بعد أن يتوب، بعد أن يمر وقت على فعلته هذه، بعد أن يكون نادما يعود الإيمان إليه. هذه الأفاعيل في الإساءة إلى أهل البيت هذه ألعن من الزنا، ألعن من الزنا تريليون مرة، تريليونات المرات. فإن الإنسان في حال كونه بهذا الوصف الذي أشرت إليه، روح الإيمان ستفارقه، سيغادر العقيدة، لأنه في حالة خيانة. هو مهتم بمحمد باقر الصدر كي يدافع عنه، مهتم بالخوء، مهتم بالإحساء، ولا يعبأ بما قاله في حق فاطمة، ما قاله هؤلاء في حق فاطمة. يريدون أن يرقعوا لأصنامهم، لعجولهم. كونوا أحرارا، كونوا أحرارا، هذا هو الذي يريده الحسين. ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها. اللماضة بقايا الطعام بين الأسنان، والتي تتفسخ في بعض الأحيان تصبح رائحتها أقبح من رائحة الغائط. ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها. الإمام يعبر عن الدنيا وشؤونها باللماضة، وشؤون الدنيا ليست بالضرورة أن تكون أموالا أو سلطانا، في بعض الأحيان أن تكون منظومة من العلاقات التي يمتزج فيها ما هو ديني وما هو دنيوي، فتتكون فرقة ما، مجموعة ما، فتصبح دنياهم في هذا التكوين المجموعي، فيدافعون عن هذه المجموعة إن كان الأمر حقا أو كان الأمر باطلا، لأنه لا يريد أن يعترف بالحقيقة. هذا شأن دنيوي، هذا جزء من اللماضة التي يتحدث عنها سيد الشهداء. هناك فرقة واحدة هم محمد وآل محمد، هناك مجموعة واحدة هي التي في ضوء ما يريدون نزن الأمور من أمور الدين ومن أمور الدنيا، ونزن الأشخاص مهما كان لهم من المنزلة في نظرنا. الإحسائي ما قيمته، الخوئي ما قيمته، محمد باقر الصدر ما قيمته، محمد حسين كاشف الغطاء ما قيمته، ما قيمة هؤلاء. القيمة فقط للقيمة فاطمة، هي ميزان التقييم صلوات الله وسلامه عليها. رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي لميرزا حسن الإحقاقي لرمز من رموز الشيخية الإحسائية الإحقاقية، وهو يتحدث عن الإحساء، عن شيخه الإحساء، يوحي للآخرين من أن الإحسائية هذا أفضل من سلمان الفارسي. رجاء أعرضوا لنا هذه الوثيقة.
واحد من شيوخنا من تلامذة الشيخ كان قاعد ويفكر في الشيخ وسلمان، يقول بأنه ما أدري سلمان أفضل أو الشيخ أفضل. الشيخ يعبر من صوبه، قال له، قال قل أحمد ولا تخاف، يعني قل أحمد أفضل ولا تخاف. الشيخ هو يقول لما قلت هذا الكلام الليل رأت سلمان في الرؤيا يضحك، يقول يا شيخ انت تقدم نفسك علي، احنا ما قاعدين هنا بلا، احنا هنا هم جالس ركن، مو انا ذاك سلمان الذي كنت هناك في الدرجة العاشرة في هذا في صورة البشري بشري في الدنيا، لكن الان احنا هم موالين جالس ركن، وانت ان شاء الله تيجي توصل لنا. الشيخ هو اللي يعني سلمان افضل. نعم الشيخ فرخاد أفضلية ذاتية وأفضلية عرضية. أفضلية ذاتية احنا ما ندري يا هو أفضل، إذاك الإمام يعلم، الله يعلم، وولي يعلم بأنه القلوب والمقامات هو يعلم يا هو الأفضل. احنا ما نقدر نفضل واحد على الثاني إلا إذا رأينا الأخلاق الظاهرية والعلم، بس نقدر بأنه فلان أفضل من فلان في أخلاقه، فلان متواضع وذاك متكبر، فلان كريم وذاك بخيل، فلان هذا نقدر، لكن أنه نرى بأنه نشو اثنين سوا في الأخلاق وكل شيء حقيقتهم كيف ما نقدر نفهم. لكن بالنسبة قال بأنه بالنسبة إلى هذا المقامات الظاهرية قلنا بأنه الأفضلية العارضية. شنو الشيخ أفضل ليه؟ لأنه سلمان ما تمكن أن ينشر الفضائل إلى الشرق والغرب، والشيخ فضل إلى الشرق نشر بين التلاميذ. سلمان ما عنده تلميذ، تلاميذ عنده بس يعني يعلمهم الإسلامية فقط، الصلاة والسلام الإسلامية والمقامات، إذا مقامات مثل أبو ذر، مثل أبي ذر وفلان وأبو ذر هم ما وصل إلى مقامه، لكن الشيخ نعم أخذ الفضائل وعلم الناس، ملايين من الناس الآن في كل مكان، الآن هم بعد تجدد في هذا باكستان الذي ملايين كلهم على عقيدة الأئمة سلام الله عليهم، ما ورد من الأئمة في مقاماتهم المعنوية والفضائلهم الحقيقية الواقعية، هذا كله الحمد لله صار. نعم الشيخ نقدر نفضله في العمل الظاهري يعني في النشر فقط، وأما في الحقيقة ما نعلم.
ما هذا الهراء؟ ما هذا السخف؟ وما هذه السذاجة وهذه السطحية؟ سلمان الأئمة يقولون عنه إن من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا. الإحساء أين هو من هذا المعنى؟ الإحساء الذي صلاته باطلة وعقائده منتقضة يكون أفضل من سلمان؟ أعرف الناس بالصديقة الكبرى فاطمة هو سلمان. سلمان هو أعرف الأمة بمنزلة فاطمة. ولذا كانت لسلمان علاقة خاصة جدا ومميزة جدا. بالصديقة الكبرى صلوات الله عليها. فهو أعرف الأمة بشأنها ومنزلتها قطعا بحسبه. فاطمة فطمت العقول عن معرفتها، وسلمان أيضا عقله مقطوع مفطوم عن معرفتها. قيل لها فاطمة لأن العقول فطمت قطعت عن معرفتها، وسلمان كذلك لكن بحسبه. فأين سلمان من هراء الإحساء هذا؟ أي هراء هذا؟ هكذا يرقع للأصنام، وهكذا تكون حالة الشيعة حينما يخترقهم الفكر الديخي والفكر الصنمي. رجاء أتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني مثل ما تقول خلاقة أهميشيني جميع بقول لك بكيه حالة الفنون فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب اثنان وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة.
كان عندي من المطالب ما أعرضت عنه بسبب ضيق الوقت، لكنني سأحاول شرح الوثيقة الديخية لكم عبر مشهدين. المشهد الأول من المسلسل التلفزيوني يوسف الصديق. هذا المشهد يمثل لنا الواقعة المرجعية في حوزة الطوسي، في حوزة مرجئة الشيعة. رجاء اعرضوا لنا مشهد آية الله العظمى الإخماه.
الجناب الإخماه يريد أن يستسلم.
لقد جئت أطلب منكم المهلة.
لا مهلة لكم، عليكم بالاستسلام.
نحن جئنا كي نستسلم. إن أذن لنا القائد هورنهوب أن نتشاور قليلا فنحن أيضا نريد أن نترك المعبد.
احتراما لجنابي الإخماهو سوف ننتظر.
أبونا المقدس أعظم من أن تناله الأيدي، وإنكم سوف ترون كيف أن الحيرة سوف تصيب أعداء أمون جميعهم.
ما الأمر؟
طلب المهلة قبل أن يستسلموا.
الخماه رجل فطن ولعوب وداهية، لا ينبغي أن نمهله ليدبر المكيدة. عليكم بجمع الجرحى.
خذوا الجثث.
ذلك التمثال يجب أن يحطم.
لا، نحن لن نسمح بذلك.
لا تجبرون على استخدام القوة. سوف أحطم أمون ليعلم الجميع أن ذلك التمثال الأصم لا يستحق العبادة.
لا تثيروا غضب أمون، سوف يعمد إلى الانتقام منكم.
ليس عليك بالقلق علينا، دع أمون بنفسه ينتقم منا. تنحوا عن تمثال أمون.
لا، لن أسمح لكم أبدا. لا يجب أن تقتربوا من أمون. لا يحق لكم أن تهينوا أمون.
تنحوا قبل أن يمسسكم غضبي. تنحوا جانبا.
لعنة أمون ستحل بكم.
فلينزل عليكم غضب أمون.
الإهانة حدودها أيضا. غضب الآلهة عليكم. ماذا يفعلون؟
اختفى؟
أمون اختفى؟ أمون اختفى؟ أين أمون؟ عاد رب الأرباب إلى مكانه الحقيقي. لقد عرج إلى السماء ليعود إلى الأرض في الوقت المناسب وينتقم من أعدائه. شر انتقام سوف ينتقم.
أمون عرج إلى السماء وسوف ينتقم من أعدائه.
لقد اختفى أمون إله مصر العظيم، وسوف يعود قريبا لينتقم من أعدائه.
أجل سوف يعود، سوف يعود وينتقم.
سيعود،
سوف ينتقم،
سوف يعود وينتقم.
لم يجدر بنا أن نهجم على أمون. أمون سوف ينتقم منا شر انتقام.
أنا واثق تماما أن أمون هنا، لم يخرج من هنا.
you
هل عرج آمون إلى السماء أم أنه غار في الأرض؟ جناب هورنهوب، خذ هؤلاء إلى سجن زويرة لكي تتم محاكمتهم فيما بعد.
اللعنة عليك آمون، اللعنة عليك ألخماهو، إذ قمت بخداعنا لآلاف السنوات.
كيف يسمح لنفسه بأن يقوم بهذه المهزلة المشينة؟
اكتشف المهزلة قبل موتكم، واكتشفوا المهزلة قبل ظهور إمام زمانكم. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا هو قانون الظهور المهدوي. اكتشفوا الخديعة واكتشفوا ماذا فعل بكم مراجع حوزة الطوسي. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني، الوكلاء والمعتمدون وخطباء المنبر. رجاء اعرضوا لنا مشهدا من المسلسل التلفزيوني المصري الجماعة، الجزء الأول.
ناخد الناس بالتدريج في الوقت الحالي. عايز ألم الناس حواليه. فسيدنا إبراهيم عليه السلام يرى في المنام أنه يذبح ابنه الوحيد إسماعيل عليه السلام. إسماعيل الذي شب عن الطوق، يعني كبر بقى يافع، وهو كل حاجة في حياة أبوه وسنده ومعينه. سيدنا إبراهيم عمل إيه؟ شوفوا حكمة الأنبياء. سيدنا إبراهيم عارف أن الابن لازم يشارك الأب في المحنة دي. قال الله تعالى على لسانه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. شوفوا سيدنا إسماعيل عمل إيه. لو كان إيمانه ضعيف كان قال: يا أبي دي أحلام، يمكن العشاء كان تقيل شوية. لكن إيمان الإبن أن رؤيا الأنبياء حق وصدق قال له: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله.
أنت يا فند، أنت بأي حق توعظ الناس وانت محتاج اللي يوعظك؟ انت الكلام اللي بتقوله ده مجرد قشور. انت البضاعة بتاعتك قليلة قوي.
احنا مبسوطين منه يا سيدنا الشيخ.
مبسوطين ده ايه؟ بقولك اللي في دماغه ده مجرد قشور. هو اي واحد اسلوبه سلس في الكلام يبقى عالم علامة؟ وعلشان تصدقوني كلكم، مش هو بيحكي قصة سيدنا ابراهيم؟ انت بتحكي قصة مين يا فند انت؟
قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام.
وطبعا اللي يعرف سيدنا إبراهيم لازم أن يكون عارف مين أبوه.
طبعا.
أبو سيدنا إبراهيم كان اسمه إيه؟ ها؟ يلا يا فندي، يلا يا فندي قول للناس الطيبين اللي أنت بتوعظهم، أبو سيدنا إبراهيم كان اسمه إيه؟
القصة قصة سيدنا إبراهيم، مش قصة أبوه.
أهو جالكم كلامي، طلع مش عارف.
لا عارف، لكن
لكن ايه؟ قول. لا حول ولا قوة الا بالله.
يا سيدنا الشيخ، يا مولانا، يا مولانا.
انت تاني عاوز من ايه يا ابني؟ انتبه لعملك اللي فيه اكل عيشك. انت مش مدرس خط؟ مالك ومال الوعظ والارشاد والدروس الدينية؟
يا مولانا، اسم ابو سيدنا ابراهيم تاريخ.
قلت ايه؟
تاريخ.
غلط، اسمه طارخ بضم الراء، مش تاريخ بكسر الراء. يا ابني، يا ابني مش كده.
يا مولانا اسمعني، انا املي في ساعة صدرك، واذا كانت المعرفة تنقصني فمنك استفيد.
يا مولانا يا ريت تزورني في البيت عشان تحصل لي البركة، تسمعني على رواق.
يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا يا مولانا، نورتنا. تفضل يا سيدنا الشيخ.
والله ما كان له لزوم، والتكلفة دي ما كانش لها داعي يا شيخ حسن.
انت في دارك يا شيخ عبد السلام
كده؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم.
سكت ليه يا بنهاوي؟ مد ايدك. بسم الله.
تبارك الله تبارك الله.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
تهادوا تحابوا. وانا جبت لك هدية بسيطة يا سيدنا الشيخ، كتابين في فقه السنة.
الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا عباد الله، يا أحباب الله، درس العصر ابننا النابه زاده الله من فضله حسن فند البنا، المدرس بالمدرسة الابتدائية، العالم بأمور دينه ودنياه، وهو صاحب أسلوب شيق رفيع وعلم وفير، سيلقي الدرس اليوم. تفضل يا شيخ حسن.
مخطف في الناس يا شيخ حسن؟ ده انت اشتريت الرجل بعشوة.
حاشا لله، مالك يا بنهاوي؟ ده رأيي.
تفضل يا مولانا.
بارك الله فيك.
وفيك يا مولانا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه.
الله 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 يا أستاذ.
لا أحتاج إلى تعليق. الأمامنا اللي جاي يشوفون التلفزيون يعرفون هذه التفاصيل لأنها موجودة في واقع حياتهم اليومية. ما هم نفس الشيء، السنة ولا الشيعة، كلهم سختة شيء. ختام الحلقة بحديث أقرأه عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، عن إمامنا السجاد: إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه، سمته ظاهره مظهره، ما يظهر منه ما نستطيع أن نلمحه فيه قد تطلق على مظهره، على تقاسيم وجهه، قد تطلق على ثيابه، قد تطلق على تصرفاته أيضا. إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه، على طريقة الأمامنا يقوم ينوص من يحكي. إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته، شوفوا الشيرازيين الكربلائية خوش ينوصون من يحجون، وأكو بالنجف مثلهم، أكو ذولا، هذا اللي يطلع لاوي رقبته ويحاول أن يظهر أنه في حالة ذكر، شياطين، هذا هو واقعهم. إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته، هذه حركات الإمامنا المعروفة التي يعرفها النجفيون القميون، هناك أصناف من الحركات خاصة بالمعممين، إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته فرويدا رويدا لا يغرنكم. اصبروا اصبروا فرويدا لا يغرنكم. فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف بنيته. أو لضعف بنيته، ولكن الأول أولى، لضعف بنيته ومهانته وجبن قلبه. فنصب الدين فخا لها، فخا للدنيا، فهو لا يزال يقتل الناس بظاهره، يقتلهم من الختل وهو الحيلة. فإن تمكن من حرام اقتحمه، فإذا وجدتموه يعف من المال الحرام فرويدا لا يغرنكم، فإن شهوات الخلق مختلفة. فما أكثر من ينبو عن المال الحرام وإن كثر، ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرما. شوهاء امرأة قبيحة مثل ما جاء وصفها أيضا. ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرما، فإذا وجدتموه يعف عن ذلك فرويدا لا يغرنكم، حتى تنظروا ما عقدة عقله. فما أكثر من يترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين. فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله. فإذا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغرنكم، حتى تنظروا مع هواه يكون على عقله، أو يكون مع عقله على هواه، وكيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيها. الحديث عن رجال الدين والحديث عن الرئاسات الدينية، هذا هو الذي يتحدث عنه المرجع الشلمغاني من مراجع عصر الغيبة الأولى، الملعون الذي لعنه إمام زماننا، ألا لعنة الله على الشلمغاني. يقول: كنا نتهارش عليها على المرجعية والزعامة الدينية، مراجع الشيعة، زعماء الشيعة، كنا نتهارش عليها كما تتهارش الكلاب على الجيف. بالضبط ما يجري الآن في النجف، ما يجري الآن في النجف بسبب توقع قرب موت السيستاني، بالضبط هو الذي يجري الآن في النجف. وكيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيها، فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا. يرى أن لذة الرئاسة الباطلة، الحديث عن الرئاسة الدينية، عن المرجعية، يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة. ولذا قد يظهر الزهد في بعض الأحيان يكون زهدا كاذبا في المظهر فقط، وفي بعض الأحيان يكون زهدا بالشؤون الدنيوية طلبا للوصول إلى الرئاسة والزعامة الدينية. فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا، يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة، فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة، حتى إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، إلى بقية الرواية. فإن الرواية طويلة، لقد قرأتها وشرحتها مرارا وكرارا في برامجي المتنوعة المختلفة. وصلنا إلى نهاية الحلقة. أسأل نفسي بالدرجة الأولى وأسألكم بعد كل هذه البيانات، هل هناك من معتبر؟ هل هناك من ناصر لفاطمة وآل فاطمة؟ هل هناك من غيور، من شريف، من محب لفاطمة وآل فاطمة يأخذ قراره أن يهاجر عقيدة المرجئة التي هي عقيدة الضلال، إنها عقيدة حوزة النجف، إنها عقيدة مراجع حوزة النجف وكربلاء على وجه الدقة، أتحدث عن حوزة الطوسي المشؤومة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.